وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق في النقطة الأولى، ذكرنا عليكم السلام ورحمة الله أن الحج ينقسم إلى أقسام ثلاثة، ومنها من هذه الأقسام طبيعي لما نقول أقسام ثلاثة احنا غرضنا من كون الأقسام ثلاثة يعني منها التمتع، هذا المهم، هذا اللي نريد نقوله، لا نريد أن نؤكد على الإفراد والقران، وإنما المراد التأكيد علينا على أن التمتع قسم ثالث. قلنا هذا من ضرورات الفقه يدل عليه الكتاب السنة الشريفة إلى ما شاكل ذلك. ثم قلنا توجد في هذه النقطة الأولى مجموعة قضايا جانبية ليست مهمة، يجدر لا بأس بالالتفات إليها. القضية الأولية انتهينا منها، وهي أن القسمة إلى الثلاثة ليست عقلية وإنما هي استقرائية. القضية الثانية أن، وهي كانت بدينا، أن تشريع حج التمتع حصل في حجة الوداع، وإلا قبل ذلك كان الحج هو قران وإفراد. والنبي صلى الله عليه وآله بقي على قرانه، يعني النبي ما حج في حياته، لم يحج بعد الإسلام حج تمتعين، وإنما حج قران. وقلنا هذا المعنى تدل عليه مجموعة روايات، تبركا نذكر رواية أو صحيحة معاوية بن عمار، محاضرتنا من الآن إن شاء الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة، أتاه جبرائيل عند فراغه من السعي فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس، هذا جبرائيل وأشار بيده إلى خلفه. هاي الحظين شريطين، وأشار بيده إلى خلفه. يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي. فأمرهم بما أمر الله به، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء وقال آخرون يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره. فقال يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله. وسائل الشيعة الجزء 11 صفحة 239 الباب 3 من أبواب أقسام الحج الحديث رقم 1 وعلى منوالها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الإسلام خرج في 40 من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق 100 بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المسعى حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت. طبيعي تبي الهامش اكتب سوف يأتي أن المفرد يجوز له الذي يحج حج الإفراد يجوز له أن شنو؟ لا يقدم الطواف والسعي بالهامش تكتبه. خب أرجع إلى العبارة لا يدرون ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ثم قال أبدأ بما بدأ الله عز وجل به فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعة فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وهو شيء أمر الله عز وجل به، فأحل الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم. ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه. إن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نقاط: وإن رجلا قام فقال: يا رسول الله، نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر. فقال نقاط: خلي، إنك لن تؤمن بهذا أبدا. وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج، الحديث 14 جزء 11 صفحة 222. ويقول الشيخ المفيد في إرشاده الجزء الأول صفحة 174: كان في من أقام على الخلاف للنبي عمر فاستدعاه الرسول وقال له: ما لي أراك محرما؟ أسقت هديا؟ قال: لم أسق. قال: فلم لا تحل؟ فقال: لا أحللت وأنت محرم. فقال له صلى الله عليه وآله: إنك لن تؤمن بها حتى تموت. فلذلك أقام على إنكار متعة الحج حتى رقى المنبر في أمارته فنهى عنها مجددا وتوعد عليها بالعقاب. ويوجد في صحيح البخاري، انتهى. ويوجد في صحيح البخاري باسم كتاب التمني. احنا في احاديث الشيعة وكذا ما عندنا كتاب التمني. كتاب التمني باب: لو استقبلت من امري. لا بأس بمراجعة الحديث الموجود، أحاديث بمراجعة الباب المذكور. زين، هذا بالنسبة إلى القضية الثانية. القضية الثالثة: إن المتعة التي نهى عنها الخليفة الثاني هل هل هي عمرة التمتع؟ وبالتالي حج التمتع المتعارف يومنا هذا أو أنها عمرة أخرى؟ ظاهر الروايات هو الأول، يعني أنه نهى عن حج التمتع المتداول يومنا هذا، هذا ولكن أصحاب الخليفة حينما لمسوا أن هذا النهي فضيحة عليهم وعلى هذا الخط بأجمعه، لأن هذا النهي يعني رفض الكتاب الكريم الذي شرع حج التمتع، ورفض لحكم الرسول صلى الله عليه وآله، فلذلك حاولوا أن يوجهوا هذا النهي كما وجهوا كلمة حجر أو يهجر، بأن المقصود أهجر أو أيهجر، يعني الاستفهام. ووجهوا النهي في المقام وقالوا إن المقصود هو النهي عن المتعة التي يعدل إليها من حج الإفراد، فإنه سوف يأتي إن شاء الله تعالى. أن من حج الإفراد وكانت حجته مستحبة فيجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، وبالتالي يأتي بحج التمتع، والخليفة نهى عن هذا، أي العدول من حج الإفراد إلى عمرة التمتع. ليستفيد الحاج من عدوله، يستفيد التمتع بالنساء مثلا في الفترة المتخللة بين العمرة والحج، ولم ينهي عن حج التمتع بعنوانه. ولذلك نلاحظ في بعض كلمات أعلامهم أن التمتع المنسوخ هو هذا، فلاحظ عمدة القارئ الجزء الرابع صفحة 551 وشرح النووي لصحيح مسلم على هامش إرشاد الساري الجزء الخامس صفحة 292. ولكن إذا رجعنا إلى الواقع فبالإمكان أن نقول إن النهي هو عن حج التمتع المتداول يومنا هذا، فإنه في الحديث المعروف المسلم بين الفريقين متعتان كانتا إلى آخره. نهى عن أصل متعة الحج ولم يقل المتعة التي يعدل بها إليها العفو من حج الإفراد. وأيضا التعليل الذي تمسك به وهو قوله ورؤوسنا تقطر يتلاءم مع رفض فكرة حج التمتع من الأساس. وينقل ابن القيم في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 214 عن الأسود ابن يزيد: بينما أنا واقف مع عمر بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب، فقال له عمر: أمحرم أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ما هيئتك بهيئة محرم؟ إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر. قال: إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي، وإنما أحرمت اليوم. فقال عمر: عند ذلك لا تمتعوا في هذه الأيام، فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا. بالهامش اكتب المقصود من الأراك أراك عرفة، منطقة عرفة. وللشيخ الأميني قدس سره في كتاب الغدير الجزء 6، طبيعة الصفحات مختلفة بس هالصفحة أعطيها 288، تحقيق حول هذا المطلب يثبت فيه أن نهي الخليفة هو عن فكرة التمتع رأساً، وكذلك للشيخ البحراني في الحدائق كلام في هذا المجال يمكن ملاحظته في الجزء 14 صفحة 405، ومن غريب ما قرأناه أو درسناه في الروضة البهية، وأن الشهيد الأول قدس سره ذكر الفصل الثاني بعنوان أقسام الحج، وبعد ذلك ذكر مسائل و في المسألة اثنين ذكر أنه يجوز للمفرد أن يعدل إلى عمرة التمتع، وهنا علق أنا قلت في المسألة الثانية اشتباه الأولى اكتبوا الأولى، وهنا علق الشهيد الثاني وقال ما نصه، وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني، انتهى. وهذا منه أي من الشهيد الثاني قدس سره تأثر من حيث لا يدري بأصحاب خط الخليفة الثاني حيث وجهوا النهي بأن المقصود منه هو هذه المتعة التي يعدل إليها من حج الإفراط، وهو غريب منه قدس سره مع سعة اطلاعه ودقته. ولصاحب الحدائق رحمه الله تحامل على الشهيد الثاني من هذه الجهة. فلاحظ كلامه في الجزء 14 يعني من الحدائق صفحة 405، وبهذا يتضح لنا حل بعض المبهمات وأن الخليفة كيف ينهى عن عمرة التمتع بينما نرى أن أتباعه إلى يومنا هذا يأتون بحج التمتع كما نأتي نحن به، إن الإبهام قد ارتفع واتضح أن هذا قد حصل بسبب وقوف أصحاب الخليفة أمام هذا النهي وتفسيره بشكل رخاء، كما اتضح لنا أن ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره في الروضة وتأثر من حيث لا يدري بأصحاب هذا الخط، وعلى أي حال هذه قضية تاريخية يجدر الالتفات إليها. القضية الرابعة الأخيرة، لم أقل النقطة، قلت القضية، هاي القضية، أربع قضايا عندنا في النقطة الأولى. القضية الرابعة الأخيرة، إن القرآن الكريم عبر عن حج التمتع بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والمقصود بلا إشكال هو حج التمتع، ولكن هذا التركيب كيف نفسره؟ وفي هذا المجال ذكر الزمخشري تفسيرين، الأول إن المقصود فمن انتفع بالعمرة يعني بثوابها وبالتقرب بها إلى الله عز وجل إلى زمان الحج الذي يحصل له آنذاك تقربان وثوابان، أحدهما من ناحية العمرة والثاني من ناحية الحج. إن المقصود من هذا التركيب هو هذا، هذا الأول. الثاني ثانيهما أن يكون المقصود فمن تمتع بسبب العمرة إلى وقت الحج فإنه في الفترة المتخللة يجوز للمحرم أن يتمتع بالنساء وبغير ذلك من الأمور المحظورة على المحرم. فالمقصود إذن هو التمتع المادي إلى فترة الحج، بينما على الأول يكون المقصود هو التمتع المعنوي أي التقرب إلى الله عز وجل والثواب. وعلى أي حال هذه العبارة هي من العبارات التي ربما يكون فيها شيء من الغموض، ولعله بالتأمل يمكن الوصول إلى تفسير أحسن من هذين. هذا كله في النقطة الأولى، إن شاء الله غدا نرجع ماذا إلى صلب الموضوع، إلى النقطة الثانية. قضايا الأربع بعد أن انتهينا منها إن شاء الله نرجع إلى النقطة الثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد.